إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن أصدق كتاب هو كتاب الله، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنيران. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وقاه وأمنه يوم الفزع الأكبر. أيها الناس، إن بلاد اليمن بلاد خير وبركة، وبلاد أسلمت عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بعوث اليمن، أسلموا طوعا لا كراهية. وكانت بلاد اليمن مهوى أفئدة كثير من الناس وكثير من العلماء والصلحاء. كانت اليمن بلاد تستقبل أهل الخير، وكانت بلاد رحلة للعلم والعلماء. ولقد سكن هذه البلاد اليمنية أكابر العلماء في القرن الثاني الهجري، وكذلك رحل إليها الصحابة الكرام الأفاضل النجباء. وكان العلماء في ذلك الزمان يرحلون إليهم الناس. وقد سكن هذه الأرض اليمنية معمر بن راشد البصري، وعليه تخرج الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، ورحل إليه كبار المحدثين كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين وغيرهم من العلماء الكبار. ولقد كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يرحل إلى عبد الرزاق الصنعاني لولا أنه شيع أنه قد مات، ليأخذ من علمه وينهل من حديثه، لكنه أشيع بأنه قد مات رحمه الله رحمة واسعة. وكان موت الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله سنة 11 بعد 200. ثم بعد ذلك جاءت الرحلات الطبرية، جاءت من أرض العراق ومن أرض فارس إلى اليمن. وكان أول من دخل هذه البلاد لإفسادها كان أول من دخلها من الشيعة الفجار إبراهيم بن موسى الكاظم الذي يسمى بالجزار، وهتك أستار اليمنيين، وقام بإشعال حروب في اليمن وتدمير في اليمن، ولم يترك أرضاً ولا إنسانا إلا ودمرها تدميرا، حتى أهلك الحرث والنسل وقطع الزروع وأهلك الصلحاء والعلماء. بل لم يقتصر على ذلك، بل قام بهدم الآثار السبعية، ومنها سد رحبان وسد الخانق الذي قام بهدمه وتدميره. ثم رحل هذا المجرم بعد أن نكل به اليمنيين ونكل بهم وطردوه من بلادهم. ثم قدم بعد ذلك مجرم آخر من مجرم الإمامة ومن مدعي السلالة. قدم رجل قدم رجل في سنة 280 للهجرة إلى نهاية سنة 81 للهجرة بعد 200. رحل هذا الرجل إلى اليمن وتسمى بالهادي، يقال له يحيى، يقال له يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي، ينسب إلى الرس، ينسب إلى الرس. قيل أنها من جبال الديلم والجيل، وقيل بأنها أرض في الحجاز. ورحل إلى اليمن وجاء وتنكل لليمنيين، وتنكل لليمنيين وقام بحرب اليمنيين، ولكنهم طردوه بعد ذلك. ثم رحل بعد ذلك، ثم رحل بعد ذلك مرة أخرى إلى طبرستان، حتى جاء، حتى جاء بداية العام 83 بعد 200 وبداية 84 بعد 200. فعاد هذا المجرم مرة أخرى وقد غير جلده، وأنه قدم إلى اليمن، قدم إلى اليمن بأنه مصلحا، بأنه مصلحا بين الناس وبين القبائل اليمنية، وكان غرضه آخر، فتنكر لهم وتنكس لهم، وكان يتظاهر بالتنكس والعبادة والانقطاع عن الدنيا. ولم يكن كذلك، بل جاء إلى اليمن وهو يريد أمرا آخر، ولما ودعه عمه المجرم كما ذكر ذلك رفيق دربه وكاتب سيرته المسمى برحلة أو سيرة الهادي يحيى بن الحسين إلى اليمن، ذكر بأن عمه خرج وهو يودعه ويقول: أي ابن أخي، هل تراني أعيش إلى أن، هل تراني أعيش إلى أن تأتي لي ولو بعشرة دراهم أتبرك بها مما غنمته من اليمن؟ فكانت القضية قضية سلب وانتهاك للحرمات. ولما تمكن من أهل اليمن بعد أن راسل الطبريين في طبرستان وأقدمهم، وكان يسميهم بالمهاجرين الطبريين، بعد أن قدموا إلى اليمن، بعد أن قدموا معه، وكون له عصابة من أولئك، وكان يقول: والله ما أشتهي ولا يشفي صدري إلا أن أضع بحافر قدم فرسي هؤلاء أوجي في هؤلاء، يقصد اليمنيين. ولذلك يقول المؤلف صاحب ابن جعد، ابن الجعد صاحب كتاب طبقات فقهاء اليمن: لقد كان دخول الهادي إلى اليمن فتنة. وقال غير واحد من أهل السير: لقد شقيت اليمن بقدوم الهادي. وقال غيره: لقد كان قدوم الهادي إلى اليمن مفتاح كل شر وباب كل، وباب كل ظلم، فمن جاء بعد الهادي ساروا على سيرته. هذا الرجل ظهر، ظهر منه أوابد لأهل اليمن، ظهر منه إجرام، وظهر منه هتك للحرمات وقطع للزروع وتهديم للبنيان. هذا الرجل ظهر منه سفك للدماء وسلب للأموال وانتهاك للفروج، بل خاض مع اليمنيين أكثر من 70 حربا، وهو يقاتل أهل اليمن وينزل عليهم آيات النفاق وآيات الشرك، وأن من قاتل معه فهو من أهل الجنة، ومن لم يقاتل معه فهو من أهل النار، وكان ينزل آيات النفاق عليهم. ولما يقطع زروعهم يستدل بقول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يرى أن أولئك من جنس بني النضير من اليهود الذي قطع مزارعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج ثمارهم. هذا المجرم سفك دماء كثيرة حتى خاض في اليمن أكثر من 70 حربا، بينما كانت قبائل اليمن والنخب من أهل اليمن على رأس الفتوحات الإسلامية في أقطاب الأرض شرقا وغربا، وهذا يقتل أهل اليمن وينزل عليهم آيات الكفر والنفاق والآيات التي نزل
نزلت في اليهود والنصارى ينزلها على أهل اليمن، وقام هذا الرجل ببث سمومه وأفكاره الشيطانية. وكان هذا الرجل بعدما تنتهي المعارك بينه وبين أهل اليمن يرسل إليهم من يأخذ أموالهم ويأخذ أغنامهم ويأخذ إبلهم وبقرهم ظلما وعدوانا. بل تميز هذا الرجل بالغدر، تميز بالغدر، فكان يغدر بالناس وكان يصلبهم على الأشجار. فقد حصلت بينه معارك هو وقبائل شتى من أهل اليمن ممن حاربوه من الأرحبيين ومن الأرحبيين ومن غيرهم من قبائل اليمن الذين قاتلهم هذا المجرم. بل أحرق في نجران اليوم العامرة أكثر من 5 أسواق أحرقها لأنهم خالفوه ولم يؤمنوا بسلالته الإجرامية التي سلكها. وقد حصر الإمامة في البطنين، ويرى بأنه وسلالته أفضل الخليقة من على وجه الأرض. وصنف الأئمة في إجرام هذا المجرم كتبا معلومة. وقد انغر كثير من الناس بسيرة هذا الإمام الهادي المجرم، حيث تلقب بالهادي إلى الحق المبين، وهو هادي إلى الضلال المبين. نعم، لقد دمر اليمن ودمر صعدة ودمر ما حولها من الأماكن، دمرها تدميرا، ثم خلفه أبناءه وأحفاده المجرمون وساروا على منواله. بل أسس هذا المجرم كثير من المسائل الإجرامية التي تخالف عقيدة أهل السنة. فقد طعن في أبي بكر وعمر وطعن في الصحابة الكرام. كان يطعن في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ولشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب عظيم سماه صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال. وذكر في ترجمة هذا من أمام هذا المجرم من الإفك والزور والافتراء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم إن شيخنا رحمه الله تعالى امتنع في آخر حياته من الترحم عليه، فإن من يطعن في الصحابة الكبار ويطعن في أبي بكر وعمر فلا شك بأنه كافر وبأنه غير مسلم. فقد اجتمعت كلمة المسلمين على حب أبي بكر وعمر وعلى إمامته. وكان هذا المجرم يطعن في الصحيحين ويرى بأنهما خلا عن الصحة. وكان أحد أتباعه يقال له المسوري أنكر ما في الكتب الستة وقال بأنها كلها ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، زعم بأنها عن غير روايات الشيعة بل أسرف في ذلك الأمر ورأى بأنه لا يجوز ولا تقوم خطبة ولا جهاد إلا وراء إمام هادوي علوي وقد عطلت بعض المساجد من الجمع والجماعات بسبب أن إمامها ليس هادوي علوي. بل إن هذا المجرم أدخل على المذهب الزيدي مذهب آخر نسبه لنفسه وهو مذهب الهادي، فأدخل عليه عقيدة المعتزلة، وكان قبل ذلك المذهب الزيدي صافٍ عن اعتقادات المعتزلة. فأقدم الهجر الطبرية أقدمها من طبرستان، وأقدم كبار المعتزلة وأقدم كتبهم ونشرها في اليمن وأدخلها على المذهب الزيدي، مع أننا ننكر أن يكون هناك مذهب زيدي أو أن يكون للإمام زيد بن علي أن يكون له مذهبا خاصا به، بل هو على مذهب أهل أهل السنة في الأصول والفروع، ولا يوجد له مذهب أبدا، وإنما مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يخالف في ذلك أبدا، وإنما لفق مذهب جديد يسمى بمذهب الزيدية، ثم جاء هذا الإمام الهادي وأدخل عليه من الاعتقادات الباطلة الفاسدة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأصبح مذهبهم مذهب ضلال في كل باب. فإن جئت في باب الصحابة فإنهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جئت في باب الاستغاثة فإنهم قد شيدوا القبور ونسبوا إليها بأنها تشفي وبأنها فيها البركة وحلت فيها البركة وحل فيها الخير من دون الله عز وجل. وإن جئت في باب الاعتقاد في مسائل كثيرة، في مسائل الأسماء والصفات، فقد وجدتهم حرفوا ذلك، فهم ينكرون كثيرا من صفات الله عز وجل، سواء من صفات السمع والبصر وما إلى ذلك، وينكرون رؤية الله عز وجل، بل ينكرون عذاب القبر، ينكرون ويجاهرون به الآن علانية، ويستدلون بقول الله عز وجل: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهذه الآية إنما كما ذكر شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأن ذلك بين النفختين، بأنها تحصل لأهل القبور بعد أن يبعثون من قبورهم، تحصل لهم رقدة بين النفختين للناس جميعا، فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى، وذكره غير واحد من المفسرين من الأئمة من الصحابة رحمهم الله ورضي الله عنهم ومن تابعيهم، وكذلك ذكر غير واحد من المفسرين بأن المقصود بهذه الآية أن ما ينتظرهم من العذاب ومن الفزع الأكبر يعتبر مناما لما رأوه من العذاب وعذاب القبر، وأهوال يوم القيامة أشد من عذاب القبر وأنكى، فهم لما يرونه وينتظرونه من عذاب يعتبر ذلك رقدة لهم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخذل أولئك المجرمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على من دعا بلسانه وسنانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإنا ندعو ونشارك إخواننا من يدافعون عن ديننا ويدافعون عن عقيدتنا وعن أرضنا ضد هذا الغدو الطبري الذي غزا بلاد اليمن، وهم يدافعون عن عقيدتهم، وندعو لهم بالرحمة وندعو لهم بالشهادة، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا مؤزرا. قبل أن أفارق مقامي هذا، فإني أنبه على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى بأن الشهداء الذين يقتلون في الجبهات لا ينبغي أن يغسلون ولا يكفنون، وإنما يزملون في ثيابهم ويغطون في ثيابهم التي قتلوا فيها، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يصلى عليهم على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما يقبرون. فإن الله عز وجل قد كتب لهم الشهادة، ونسأل الله أن يتقبلهم. وأما المسألة الثانية فإنه لا يجوز أن يشهدوا لمعين مهما كان صلاحه بجنة ولا نار ولا بشهادة، وإنما نقول نسأل الله له الشهادة
هذا هو هدي السلف ولو كان من أصلح الناس، وإنما يقال لجملة من قتلوا في سبيل الله شهداء، ولذلك لا يشهد إلا لمن شهد الله له ورسوله بنص صحيح صريح من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما غيرهم فلا يشهد لمعينهم لا بجنة ولا بنار ولا بشهادة، وإنما نقول لهم نسأل الله أن يكتب لهم الشهادة. فاللهم يا حي يا قيوم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم اشف جرحانا، اللهم اشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا يا قوي يا متين، اللهم يا قوي يا متين، صد عادية المجرمين، اللهم اخذلهم يا رب العالمين، اللهم اخذلهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة يا رب العالمين، اللهم اخذلهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق بين أشوارهم.